إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، كنت أرغب أن أتكلم اليوم عن الحج وعن فضائل الحج، إلا أن الأزمات التي تعصف بالأمة تستلزم منا وقفات وعبرات، فكلما تجددت على الأمة نعمة وجب التفكر بها، وكلما حل بالأمة بلاء ونقمة وجب التفكر به، وكذلك أخذ العبر وأخذ الفوائد وأخذ الحكم التي أرادها الله تعالى، فإن الله عز وجل لا يبتلي عبدا ولا أمة إلا وله حكمة سبحانه وتعالى. إن معركة الحجاب أيها الأخوة قد أطلق برأسها في فرنسا قبل أيام، وما زال الكتاب الإسلاميون يتنادون من هنا وهناك وهم يتكلمون حول هذه القضية ويتعاطونها، نوع منهم يتعاطاها بشيء من التشنج، ونوع يتعاطاها بنوع من التطرف، ونوع يتعاطاها بنوع من التعاطف، والنوع الآخر صمت وسكت فلم يطل رأسا في هذه المشكلة الكبرى. لنا مع هذه القضية التي أطلت برأسها 6 وقفات، كل وقفة فيها فائدة مرجوة مأخوذة هذه الفوائد، إما من التاريخ أو من عبرة مأخوذة من آية، أو أنها تحقق مفاهيم قالها الله تعالى فنسيها الناس، فلما أطلت هذه الأزمة أثبتت صدق ما قال الله تعالى. إننا على هذا المنبر لسنا بصدد مناقشة وجوب الحجاب، كما أننا لسنا بمناقشة فضية الحجاب، إننا نريد أن نستفيد من هذه القضية الواقعية وأن نعرف بعض الفوائد والحكم، وفيها دروس عدة. الدرس الأول، تتوافق هذه الحملة التي سنت في فرنسا لحرمان أكثر من 5 مليون مسلم بحقهم في أن يتمتعوا بعقائدهم ودينهم، فهو مشروع قرار تقدم به في فرنسا لمنع المسلمات من ارتداء الرموز الدينية، وأدخل ضيفا وكذبا تحت هذا المسمى قلنسوة اليهود أو باقية اليهود وصليب النصارى الصغير الكبير دون الصغير، وأدخل معه الحجاب الإسلامي، وطلب من البرلمان التصديق على هذا المشروع، ثم يلحق بهذا المشروع منع المسلمات من المحجبات من دخول أي دائرة حكومية بما فيها المستشفيات والمستوصفات والبنوك والمدارس والإدارات الحكومية. إذا يعيشوا منبورين مبعدين مقهورين، يتطرفوا يضغطوا عليهم حتى يبحثوا لهم عن مأوى خارج فرنسا. وعدد المسلمين في فرنسا للعين 5 مليون مسلم، يشكلون 10% من سكان فرنسا، وهم الدين الثاني في أوروبا كلها الذي أصبح يجتاح كل الديانات الدين الإسلامي. وقد لست مع مسؤول مسلم في فرنسا فقال في المركز الإسلامي، فقال والله يا شيخ نستقبل يوميا 17 شخصا فرنسيا يسلم كل يوم، ولو أردنا أن نستقبل المزيد لفعلنا، لكن قدرتنا الاستيعابية لا تستوعب ذلك، ما نستطيع 17 مسلم في كل فرنسا يوميا يدخلوا في الإسلام، ولو أردنا المزيد لدخل الناس لأنهم ملوا من العلمانية والتفسق والتعلل ولم يجدوا راحة إلا في الإسلام، فهم مقبلون على دين الله أفواجا. هناك دروس. الدرس الأول، أن هذه الحملة التي تشن اليوم على نزع الحجاب في فرنسا تتوافق وتتماشى مع هوى عالمي يهودي ونصراني بحملة شعواء على المسلمين في كل مكان، وهذه الحملة تصف المسلمين بالإرهابيين، وأنهم عشاق دماء، وأنهم شهوانيين، وأنهم متعطشون للقتل والتدمير والتفجير. نعم، لا نبرئ الخطأ في بعض المسلمين، إلا أن هذا قولا حمل جزافا على المسلمين، ومع الأسف صدقه بعض أهل الإسلام. وليتنا رجعنا إلى التاريخ فنظرنا من هم المتعطشون للدماء، ومن هم سفاك الدماء، ومن هم الذين قتلوا وفعلوا في البشرية، ليسوا أهل الإسلام. إذا وقع من أهل الإسلام خطأ فإنه قد وقع من أوروبا تعمد في إزهاق أكثر من 167 مليون إنسان في القرن 20 حسب الإحصائيات، 167 مليون إنسان أزهقت روحه حروب إما أصلها في أوروبا أو أوروبا وراءها. وإن شئت قرأت لكم إحصائيات، 27 مليون عسكري في الحربين العالمية الأولى والثانية، 20 مليون في الحرب العالمية الثانية يقولون، و80 مليون إنسان ما بين مدني ونساء وأطفال وعسكر في الحرب العالمية وغيرها. وحروب طائفية أصلها دينية وسياسية أشعلها رواد في أوروبا وقادة وتجار سلاح. إنهم أيها الأخوة، هذه الحملة الآن لها مقاصد. هذه الحملة تتوافق وتتماشى حملة منع الحجاب مع الكلام عن الإسلام على أنه إرهاب. ويا ليتهم تطرقوا لأشخاص أو تطرقوا لآراء من أشخاص، إلا أنهم تطاولوا إلى الثوابت فيرون أن الإسلام هو منبع الإرهاب، الإسلام هو منبع التطرف. ولذلك يرون لا بد من تغيير المناهج الدينية. واليوم توجد حملة كبيرة مرغمة عليها دولنا الإسلامية لأن تغير مناهجها، مو يغير منهج الرياضيات ولا منهج الجغرافيا ولا منهج الحساب ولا، لا، المناهج الدينية هي مقصودة. تشطب آيات اليهود، تشطب آيات الجهاد، تلغى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، يلغى ما يسمى بحضارة وتاريخ الأمة ومجدها، أرادوا ذلك. ويرون أن الإسلام هو منبع هذا. ويا ليتهم توقفوا عند الاجتهادات البشرية فقالوا إن التطرف يظهر أحيانا باجتهادات فردية بشرية، لا، إنما تطاولوا حتى رأوا أن مصدر الإرهاب هو مصدر الإسلام العظيم الكتاب والسنة. القرآن والسنة هي مصدر أساس للإرهاب. وهذا المفهوم الذي أصبح رائجا اليوم في أوروبا وأمريكا وغيرها، هذا المفهوم ينطوي على ثلاثة قضايا. هذا الأول درس نستفيد من معركة الحجاب، أنها تأتي متوافقة متزامنة مع حملة شعواء على العالم الإسلامي. وهذا المفهوم أن العالم الإسلامي عالم متعطش للدماء، عالم إرهابي، فيه ثلاثة قضايا. القضية الأولى هو تدخل مباشر في حريات المسلمين، تدخل مباشر حتى يعلمونا كيف نعتقد ويعلمونا كيف ندين الله، ويأتون لنا بإسلام جديد مخدج معلمن يتوافق مع ما تريد أوروبا. فهو تدخل سافر في الدين الإسلامي وقولبة للعقيدة بشكلها الجديد. ثانيا، يحقق هذا المطلب وهو الزعم بأن العالم الإسلامي عالم إرهابي المطلب الصهيوني، يحقق المطلب الصهيوني ويترجمه على نطاق واسع. فعلى مدى طويل كانت المؤسسة الصهيونية تطالب بأن يعدل الإسلام وأن يؤتى بإسلام جديد، وأن يعدل هذا الإسلام الموروث القديم فيؤتى بإسلام مشكل مركب من علمانية وديمقراطية ولا دينية وبعض الطقوس الدينية. حتى أنهم صرحوا على التصريح قبل أسبوع، هذا التصريح قبل أسبوع الذي صرح به الحاخام اليهودي الأمريكي مارفين هيل منذ أسبوع مع برنامج للاري كينج. قال هذا الحاخام بالنص: لو سألتني بشكل مباشر هل هناك آراء متطرفة في القرآن سوف أقول لك نعم. لو سألتني هل هناك آراء متطرفة في القرآن سوف أقول لك نعم. هذا قبل أسبوع حاخام اليهودي يقول هذا في مقابلة مع لاري كينج في القناة الأمريكية. وهذا التوجه يدفع، هذا التوجه ويولد لنا صدق المقولة التي يقولها كثير من الإسلاميين الذين يرون أن أوروبا عداء لهم وحربا ضدهم، يؤكد صدق مقولتهم أن أوروبا تحاربنا في ديننا وعقيدتنا. هذا الفعل يؤكد هذه الحقيقة، أن أوروبا بالفعل وغيرها تريد ضرب العقيدة ومسح الإسلام من نفوس أبنائه وإخراج جيل إسلامي مخدج. هذا أول درس من معركة الحجاب، أنه لا يأتي منفصل وإنما يأتي ضمن برامج أعدت في دوائر المخابرات لضرب صحوة الإسلامية في العالم كله. هنا يتكلمون عن الحجاب، وهناك يتكلمون عن المناهج، وهنا يتكلمون عن التطرف، وهنا يتكلمون عن المرأة وإخراج المرأة وغيرها. معركة متزامنة القصد منها ضرب الإسلام ولو ما تبقى من الإسلام. ولذا يجب أن نعي ما يدور حولنا. ثانيا، كشفت لنا هذه المعركة الحقيقية، معركة الحجاب، عن هزل وضعف المؤسسة الدينية السنية على وجه الخصوص في العالم الإسلامي. فيا للأسف لا يجد أهل الإسلام مؤسسة مرجعية دينية تتكلم باسمهم أو يرجعون لها. بعض المؤسسات طأطأت رأسها والتزمت الصمت، وبعضها ادعت أنه شأن داخلي للمسلمين في فرنسا وشأن للحكومة العلمانية أن تفتي أو أن تشرع ما تشاء لشعبها، وبعض المؤسسات أصبحت تنظر بعين الخوف، ينظرون من طرف خفي إلى ما تريده الدولة من فتوى فيفتوا بما تتوافق مع مصالح الدولة. وهذه إشكالية كبيرة، أن المؤسسات الدينية التي كانت في زمن من الأزمان قبلة الإسلام وكعبة العلماء، وأصبح الناس ينظرون إلى فتواها على أنها قدسية ويرون أن لها مكانة، أصبحت هذه الفتاوى فتاوى مقولبة سياسية، وأصبح العالم والمفتي موظف يتقاضى راتبه من الدولة، وأصبح ضابط في أمن الدولة يكتب فيه تقرير فيفصله من مكانه ومن عمله. ولذلك أصبحت هذه المؤسسة مؤسسة شكلية ورقية لا قيمة لها في واقع العالم الإسلامي، وأصبحت الفتاوى فتاوى مهدوسة. وكشفت لنا هذه الحادثة الأخيرة عن ضعف هذه المؤسسة الإسلامية في كل العالم الإسلامي. فتاوى سئلت كثير من المؤسسات الإسلامية، الآن مسألة الحجاب، سألوا بعض المؤسسات الإسلامية الدينية عن الحجاب، قالوا والله شأن فرنسي داخلي. سألوهم عن مجلس الحكم الانتقال العراقي، أهو شرعي أم لا؟ قالوا والله مسألة داخلية. سألوهم عن التواجد الغربي في العالم الإسلامي، قالوا والله مسألة داخلية. سألوهم عن المعاهدات الدائمة مع اليهود والنصارى، قالوا شأن ولي الأمر أن يتخذ ما طيب يا جماعة افتونا، ضعونا على قارعة الطريق، ضعونا على الصراط المستقيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قولوا كلمة الحق وإلا تلحوا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخذ الله العهد على العلماء فتكشفت هذه المؤسسات. لكم أن تقارنوا ما بين موقف الفاتيكان كمؤسسة دينية نصرانية وموقف مؤسسات السنة المسلمة، كيف أنها مواقف خائفة خجلة تستحي وتتوارى. وفي مؤتمر حضرته أنا قبل سنوات في النمسا وألقيت محاضرة للطالبات، كنا يشتكين كثيرا من انقطاعهن بالعالم الإسلامي، أن مأساتهن ومشاكلهن المتجددة لا يجدون مؤسسة ولا علماء إسلاميين يقفون معهم، ولذلك يلجأ إلى فتاوى من هنا وهناك، وبعضها فتاوى متطرفة. نعم، غياب المؤسسة الدينية الإسلامية أدى إلى ظهور الفتاوى المتشددة وظهور الفتاوى المتطرفة وظهور الفتاوى الشاذة، لأنك يوم أنغبت عن التصدر تصدر غيرك، ويوم أن صمت عن الفتوى تكلم غيرك، ويوم أن أحكمت تقدم غيرك، فتركت المجال لغيرك أن يقود الأمة وأن يفتي لهم. ولذلك هذه مأساة أخرى نعاني منها، وهي مأساة المؤسسات الدينية الإسلامية التي أصبحت جزء من إدارة في وزارة في سلطة تنفيذية تنتظر الأوامر، وعينها دائما على الرقيب يجوز أو لا يجوز، وإذا لم يجد جوابا قال والله ولي الأمر أو الحكومة أبخص وأعلم. وقد أخذ الله الميثاق على هؤلاء وهم في الدرجات العلى إذا أفتوا الناس وخافوا الله وصدقوا، وفي نار جهنم إذا رشوا الأمة أول من تسعر النار بهم ثلاثة. قال وقارئ قرأ القرآن لكي يقال قارئ، عالم حتى يقال عالم وليس بعالم، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عبال الوثن، يعذبهم الله أول ناس. هذا الدرس الثاني الذي استفيد من هذه الأزمة، أن تكشف أن الأمة عارية ليس لها صدر يحميها ولا جناح يحتويها ولا ظل تستظل تحته. علماؤنا مع الأسف، رحم الله العلماء الأبطال الذين توفاهم الله وانتقلوا إلى رحمة الله ورؤوسهم شامخة عالية، لم ينحنوا وإنما قالوا الحق ولو على رقابهم. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذ لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا نتنقص من قدر العلماء الموجودين، ولكن التصدر لقضاء الأمة يحتاج إلى عالم شجاع، قل الحق وإلا فاصمت. ثالثا، كشفت لنا هذه القضية قضية الحجاب أن المشكلة ليست في الحجاب، فإن فرنسا منذ أن خرجت بما تسمى بالثورة الفرنسية عام 1789 ومن أول دستور فرنسا عام 1905 الذي نص على فصل الدين عن الدولة، فإن الحرب على الإسلام بدأت تتوالى وبالذات على كل رمز ديني. ثم أن الحجاب الآن أصبح رمزا، هذا الحجاب للتواجد الإسلامي، ولذلك الحجاب هو رأس الجبل وليس هو جذر الجبل وهرمه، كما يقول الكاتب فرانسان جيسير في كتابه فوبيا الإسلام، كاتب فرنسي، هذا مقال الأسبوع الماضي كتبه الكاتب جيسير فرانسان جيسير، يقول هناك تصديا للإسلام في فرنسا بدوافع كثيرة ولوجود مصالح متقاربة بين اليسار واليمين تجاه الإسلام، وأن الجميع وجد في الحجاب ذريعته لضرب المسلمين اليوم، الكل وجد في الحجاب ذريعة لأن يضرب المسلمون، لذلك التواجد الإسلامي الكثيف في أوروبا هو الذي حرك أوروبا اليوم. مو بس فرنسا، بلجيكا الآن طرحت نفس المشروع، بلجيكا طرحت مشروع منع الحجاب والرموز الدينية في المدارس ومن ثم في المستوصفات والمستشفيات في البنوك في الدوائر الحكومية. إذا عزم المسلمين بعد أن فشلت سياسة الصهر والتذويب، هم كانوا يرون في السابق لابد من صهر المسلمين وتذويبهم في المجتمعات الغربية، فلم يفلح معهم ذلك لقوة الإسلام، بل غابت الديانات داخل الإسلام، وأثر المسلمون في أوروبا في الأوروبيين أكثر مما أثر الأوروبيون بهم، فلذلك لم يجدوا إلا سياسة الصدام، المصادمة والصعق والعنف، وهو التطرف الذي يسكت عنه الجميع. يتكلمون عن تطرف الإسلام أو المسلمين ولا يتكلمون عن تطرف الغربيين تجاه ما يفعل بمواطنين يرون أنهم مواطنون ومع ذلك يتطرفون في حقهم. إذن القضية الثالثة والدرس الثالث، المعركة ليست معركة حجاب، وإنما معركة وجود إسلامي وتفاقم هذا الوجود بكثافة في أوروبا، وأصبح لهم تواجد، حاولوا إرضاءهم، سمحوا لهم بالمساجد، أعطوهم مجلس إسلامي إفتاء، أعطوهم مجلس مشكل، وضعوا منه بعض أعضاء في البرلمان، ما نفع هذا. الإسلام في تزايد والناس في إقبال على الإسلام بشكل غير طبيعي، ولذلك لم يجدوا طريقا ولا بدا إلا الصدام معهم حتى تخرج ردات فعل غير جيدة من المسلمين فيقضوا عليهم ويزجوهم في سجون ويغيروا قوانين الهجرة وغيرها بسبب بعض الأفعال الشاذة. رابعا، يستفاد من هذه الأزمة كذلك أن هذه الأزمة أيها الأخوة كشفت عن مدى ضعف العالم الإسلامي بمجمله، حكامه محكومين كلهم بقرى واحدة لا وزن لهم ولا قيمة ولا اعتبار عند العالم الأوروبي. يعني قضية تخص الثوابت الإسلامية ما في حتى دولة مسلمة واحدة تتكلم أو مفتي رسمي يتكلم أو يتجرع أن يدفع شوية مسألة المسلمين، فأثبتت أن الكل يرى أنه أمر داخلي، مو قضية أمر داخلي، قضية خوف، الكل يسكت والكل يصمت والكل لا يتكلم. أثبتت هذه الأزمة ضعف العالم الإسلامي، أنه عالم ضعيف متهالك متآكل، هو عالم استهلاكي، بقرة حلوب، بقرة ما تنطح البقرة، بقرة ما تعض البقرة، البقرة ما ترفس الناس البقرة، البقرة بس تحلبها. أثبت العالم الإسلامي أنه ضخم كبير، إلا أنه بقرة حلوب، ما أحد يستطيع يقول شيء ولا ينكر ولا يقف ولا ينصر، ولذلك التفت المسلمون في أوروبا يمنة وشمالا فلم يجدوا نصيرا، فرفعوا كف الضراعة إلى الله تعالى. هذا رابعا، كشفت الأزمة وغيرها وغيرها وغيرها، بل الضعف قد بدأ حينما تدخلت أوروبا مباشرة في المناهج التي ندرسها لأبنائنا في المدارس، فطلبوا تعديل المناهج تحت مسمى حتى تتوافق مع العصر الحديث. وأي دخل ما بين غزوة بدر وغزوة أحد واليهود في القرآن مع العصر الحديث؟ وطلبوا ذلك بقوة وضغطوا بقوة ويفعلون أكثر من ذلك بما لا يعلمه كثير من الناس في الكواليس. وهذا العداء الذي أظهرته أوروبا الآن يحقق لك بعض المفاهيم التي نسيت عند كثير من الناس والتي نص الله عليها وحذرنا منها. فإن الله تعالى قبل 14 قرنا نصح سبحانه وتعالى وهو أعلم بقلوب العباد، فقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. إن أنتم ترى اليهود والنصارى ما يرضون عنكم، قلت لا أخواننا، قلت معاهدات، قلت أحبابنا، قلت أنصارنا، قلت زملائنا، قلت أصدقائنا، وأنا حذرتكم قلت لك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وستظهر هذا. لا ترى اعتبار لتعامل حسن تجده من مدرس يدرس في أوروبا ولا عدد تسكن عندها في غرفتها في لندن، هذا ليس له اعتبار. يوجد المسلمين من حسن الأخلاق ويوجد في أوروبا من هو حسن الأخلاق. ضع اعتبار للقرارات التي تصيغها دوائر المخابرات فتسيس سياسة الدولة. أما علاقات حسنة فالكل يتمتع بعلاقات حسنة مع أوروبيين وكفار وغيرهم، وقد قال الله تعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. في ناس ما لهم علاقة بهذه المشاكل كلها، إنما الكلام على من يصوغ القرارات ويسن السنن ويسرع للدولة. وقد قال الله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. الله يقول هذا في القرآن. أظهرت هذه الأحداث صدق ما قال الله قبل 14 سنة. حبوهم واقتربوا منهم وارتموا بأحبابهم وقالوا أصدقاء وأحباب و و و والله مو لسواد عيون. للبقرة حلوب، خل تجبها للبقرة وتصير عجوز، الكل يطأها ويدوسها ويتخلون عنها. الكل يتخلى عنها كما تخلت أوروبا عن كثير من مستعمراتها بعد أن اشتفتها عصرت مستعمراتها وتخلت عنها. اشتبه في الهند، بريطانيا تجلس في الهند، شنو فائدة الهند؟ بعدما تخلصت من الهند وديشت جيشها 300 ألف عسكري في الجيش الإنجليزي يقودون لها المستعمرات هنود، وبعدما تخلصت من خيرات الهند وأخذت ما تريد ضمت. اشتبه في الهند ماذا يريدون في أفريقيا؟ إن بقرة الحلوب هنا، هناك بقرة أخرى حلوب لا بد من الاستفادة منها. لذلك الله يذكرنا فقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم. حسدا لا يريدون لكم الإسلام وإنما يريدون لكم اللادين. هذا درس الرابع. والدرس الخامس والسادس وجهه بعد قليل، نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، قل ما تسمعون فاستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. وهناك درس آخر يستفاد من هذه المعركة الحالية بيننا وبين الغرب حول قضية الحجاب أو غيرها، أن على أهل الإسلام السر والاحتساب، فإن بلايا مستمرة وقضية الحجاب كغيرها من القضايا التي تستمر، وأن الله تعالى يبتلي هذه الأمة حتى يمحصها ويظهر الصابر المحتسب من المتعجل، كما قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله يطلعكم على الغيب، ما كان الله ليترككم على حالكم حتى يميز الله تعالى الخبيث من الطيب. وقال الله تعالى ولنصبرن على ما آذيتمونا، إن على أهل الإسلام بكل مكان الصبر والاحتساب، كما قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. إحنا بعد ما وصلنا للزلزلة، إذا وصلنا للزلزلة بعدين يأتيكم نصر الله، إلى الآن إحنا في بداية الطريق. وزلزلوا يعني أوذوا أذية شديدة، حتى أن الرسول يقول متى نصر الله، يعني حتى صبر الأنبياء وصل إلى أعلاه فقالوا متى نصر الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم للصحابة يوم أن أوذوا في مكة قال لهم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم غضبا فقال إنه كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى بأمشاط الحديد يمسط ما بين جلده ولحمه وعظمه، بس يبون يرتد ما يرتد مشطون بحديد بين جلده وعظمه، وكان يؤتى بالمنشار يفلق من رأسه إلى أقمص قدميه، ينشرون نشر ما يرده ذلك عن دين الله، ولكنكم قوم تستعجلون. الصبر، الصبر أيها الإخوة والكلام لكل المسلمين في كل مكان، الله يسمع ويرى سبحانه وتعالى، ينظر ما يفعل الكفار بالمسلمين وينظر مدى ضعف أهل الإسلام، ولكن لله حكمة أن يقوي شوكتنا ويزيدنا صبرا على صبر وقوة على قوة وإيمانا على إيمان واحتسابا على احتساب. هذا هو الدرس الذي ينبغي أن يستفاد من هذه الحادثة، الصبر والاحتساب وعدم التسرع، فإن الله تبارك وتعالى ينصر الصابر ولو بعد حين. ودروس أخرى أتركها لكم أن تتفكروا في هذه الحرب على الإسلام والمسلمين، وعموما فإن الله تعالى سينصر هذا الدين. وما هذه الحرب إلا أن الإسلام حي، ولو كان الإسلام ميتا لما حاربه أحد، لو كان الإسلام ميت ما أحد يضربه ولا أحد يتعرض له، ولكن الإسلام حي يأكل بالناس ويمشي بالناس، فلذلك حاربوه وواجهوه وهو يفتتح. وكما قال صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به من أطاعه وذلا يذل الله به من عصاه. رح يمشي هذا الدين رضوا ولا ما رضوا، علينا الصبر وعلينا الاحتساب ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلينا أن نتفكر وأن نجعل حبلنا ممدودا بالله، فنطلب من الله النصرة لا من البشر، فإن البشر عاجزون وقد أثبت الواقع عجزهم، فإنهم عاجزون عن أن يقدموا شيئا وإنما القوي هو الله، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. هكذا اللجوء إلى الله في كل الأزمات أن يفرج الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يفرج عن هذه الأمة، وأن ينصر إخواننا أينما كانوا، ويوفقهم لما يحب ويرضى. وقبل أن أختم أيها الأخوة، هناك درس أخير سادس، وهو هذا الدرس ينبئك عن ضعف التعاطف الإسلامي الديني بين المسلمين في كل مكان. فكثير من الناس يقول يا أخي ما يخصني الأمر، أنا إيش عليهم؟ أهم ما حد قالوا يروح يعيش في فرنسا، ما حد طلب منه أن يعيش في فرنسا. طيب هب أنه فرنسي مسلم أصلي، هب أنه مسلم يعيش هناك لاضطهاد في بلده، يجب أن يكون بين المسلمين على الأقل تعاطف، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم، في توادهم وتلحمهم وتعاطفهم. رسالة التعاطف، تعاطف ولو قل، تتعاطف مع المسلمين. تصور أنها بنتك راحت المدرسة وطردوها من المدرسة، تصور أنها زوجتك مريضة وصلت إلى المستشفى فطردت من المستشفى لحجابها، تصور أنها أختك راحت البنك تسحب فلوس وطردوها من باب البنك لأنها محجبة. تصور هذا بس، وبعد ذلك ضع في نفسك نوع من التعاطف مع المسلمين. هل أهل الإيمان، أهل الإسلام يتعاطفون مع بعضهم البعض؟ اليهود يتعاطفون مع يهود الفلاشة في أثيوبيا ويريدون تهجيرهم، وأول أمس إرئيل شارون في اجتماع مجلس الوزراء بكى في اجتماع، ونقلته هذه الصحف كلها. إرئيل شارون تذكر أيام ما كان يذهب إلى أثيوبيا لكي يحضر مهاجرين الفلاشة، فتذكر حالهم هناك فبكى في مجلس الوزراء. يتعاطفون مع بعض ويود بعضهم بعضا، وأما أهل الإسلام مع الأسف فهم أوصان مغطعة، كل في فلك يسبحون. لذلك هذه القضية لا بد أن تجعل تحرك في المسلمين نوع من التعاطف، نوع من التعاطف، وينتج عن هذا التعاطف هذه الخطبة، هذا نتاج هذا التعاطف، سماعكم ودروسكم وانتظاركم وأنتم تسمعون هذه القضية هذا نوع من التعاطف، دعاكم نوع من التعاطف، تأييدكم نوع من التعاطف، استنكاركم بالحكمة نوع من التعاطف. دعاء الله تعالى أن يفرج عن المسلمين في كل مكان. نسأل الله تعالى يردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.